بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد ابن موسى الحجاوي، المتوفى في سنة 968 من الهجرة النبوية الشريفة. قال رحمه الله تعالى: ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر الاستجمار. يتكلم المؤلف هنا عن بعض النجاسات، وهل يعفى عن يسيرها أم لا؟ فإذا المسألة الأولى التي عندنا: هل الدم دم الإنسان نجس أم طاهر؟ يعني رجل وقع على ثوبه دم كثير فأراد أن يصلي، هل صلاته صحيحة أم لا؟ يجوز له أن يصلي أم لا بد أن يغسل هذا الثوب؟ مثلا أيها الأحبة الأفاضل، لو أن رجلا أراد أن يصلي فوقعت على ثوبه قهوة وسخت ثوبه من هنا إلى هنا، صلى من دون أن يغسل هذا الثوب الذي انسكبت عليه القهوة، ما حكم صلاته؟ صحيحة، لا إشكال في ذلك. إذا وقع الدم على ثوبه، الدم الكثير، ما حكم الصلاة؟ هل لا بد له أن يغسل هذا الدم، هذه النجاسة، أم يجوز له أن يصلي ولو لم يغسل هذه النجاسة؟ هذه هي مسألتنا. إذن هل الدم نجس أم طاهر؟ الإمام أحمد أيها الأحبة الأفاضل إذا حكى إجماعا فعض عليه بالنواجذ، والإجماعات التي يحكيها الإمام أحمد قليلة جدا، ليست كثيرة، يعني جمع بعضهم الإجماعات التي حكاها الإمام أحمد في العبادات بلغت تقريبا 15 إجماع، فإذا هذا الإجماع عض عليه بالنواجذ. الإمام أحمد سئل عن القيح والدم، عندك سواء؟ القيح الصديد، الماء الجروح، هذا هو القيح. قال: سئل عن القيح والدم عندك سواء؟ فقال الإمام أحمد: الدم لم يختلف الناس فيه والقيح قد اختلف الناس فيه. مقصود الإمام أحمد أن الدم لم يختلف الناس فيه أنه نجس. إذا الإمام أحمد يحكي الإجماع على أن الدم نجس، قال: الدم لم يختلف الناس فيه والقيح قد اختلف الناس فيه. نعم، ابن مفلح في الفروع نقل أن القول بطهارة الدم رواية عن الإمام أحمد، ولكن يظهر والله أعلم أن الإمام أحمد لما تأمل المسألة حق التأمل خلص إلى حكاية الاتفاق على نجاسة الدم. قال القرطبي في التفسير: اتفق العلماء على أن الدم نجس حرام، على أن الدم نجس حرام. إذن يحكي القرطبي في التفسير أبو عبد الله: اتفاق العلماء على أن الدم نجس حرام. قال الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم: والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي وهو الماوردي الشافعي عن بعض المتكلمين أنه قال هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف. إذن القول بطهارة الدم حكي عن من؟ عن بعض أهل البدع. القول بطهارة الدم حكي عن بعض أهل البدع. فإن قال قائل: ما الدليل؟ هذا الإجماع بني على ماذا؟ وين مستند هذا الإجماع؟ قالوا: قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أو دما مسفوحا. ما معنى مسفوحا؟ المسفوح الكثير. قال ابن تيمية في المجموع الفتاوى: المسفوح المصبوب المهراق، المصبوب المهراق. إذا مستند الإجماع قل لا، قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. المسفوح أي الكثير. قال ابن تيمية: المصبوب المهراق. قال ابن عبد البر في التمهيد: وهذا إجماع من المسلمين على أن الدم المسفوح رجس نجس، على أن الدم المسفوح رجس نجس، إلا أن المسفوح وإن كان أصله الجاري في اللغة فإن المعنى فيه في الشريعة الكثير، إذ القليل لا يكون جاريا مسفوحا. سيأتي معنى حكم الدم القليل. الطبري في التفسير قال: مسفوحا دما مسالا مهراقا، يقال سفحت دمه إذا أرقت دمه، سفحت دمه إذا أرقت دمه، أو سفحت دمه إذا أرقت دمه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. الشاهد: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض، فلو كان طاهرا لما أوجب أو أمر بغسله، لما أوجب أو أمر بغسله. أيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر أنه إذا كان في صلاة فرأى في ثوبه دما فإن استطاع أن يضعه وضعه، يعني يخلع ثوبه يخلع، وإن لم يستطع أن يضعه خرج فغسله. إذن هذا دليل على ماذا؟ نجاسة الدم. وإلا لماذا يفعل عبد الله بن عمر مثل هذا الصنيع؟ ومن أقوى الأدلة على ذلك، على نجاسة الدم، حكاية الإجماع. فكل من يقول لك الدم طاهر اذكر له الإجماع. يكاد هذا الإجماع أيها الأحبة الأفاضل يصعب جدا خرموه، خاصة حكاية الإمام أحمد للاتفاق، وهو من أعلم الناس بأقاويل الصحابة والتابعين والعلماء قبله. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: طبعا الدم هذا نجس حتى لو كان من بهيمة الأنعام، يعني رجل ذبح بقرة فتلطخت ثيابه بالدم، لابد من غسل هذا ماذا؟ هذا الثوب. رجل ذبح نحر ناقة فلابد من غسل هذا الثوب، وهكذا، بارك الله فيكم. طيب مسألة: دم السمك نجس أم طاهر؟ معلوم بأن بعض الأسماك فيها دم مسفوح، الحيتان مثلا فيها دم كثير جدا مصبوب، يعني يهراق هذا الدم. فهذا الدم لو أصاب الثوب هل هو نجس أم طاهر؟ السؤال لكم، تفضل. الإنسان طاهر أم نجس؟ ها، انخرمت القاعدة. تفضل حمود، الدليل على ماذا؟ طيب، ميتة البحر ما حكمها؟ طاهرة وحلال. طيب هذا الأصل، الفرع ما هو؟ الدم. الحكم قلت الطهارة، ما العلة؟ من أجل أنك قست، القياس له طريقة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني إخوان الكرام، ما يأتيك واحد ويقول لك مثلا بعد الصلاة في أذكار، تقول له نعم. بعد الطواف في أذكار، بعد الطواف أذكار بعد الصلاة نأتي بها بعد الطواف، تقول له لا، فيقول لك لا، بل تسن هذه الأذكار. فتقول ليش؟ يقول قياس، الصلاة تأتي بالأذكار، الطواف تأتي بالأذكار. فاهدم له هذا الأصل وقل له القياس مب استحسان ذوقي، لا، القياس ذكر أهل العلم له ضوابط، عندنا أصل وفرع وحكم وعلة، طبق هذا الأمر على القياس. واضح بارك الله فيكم. طيب مثال، يأتيك واحد يقول من السنة أن نقول بعد تلاوة القرآن صدق الله العظيم. طيب تقول له من وين؟ قالك في الآية، نقيسها على الآية، يقول صدق الله. وش دخل هذا بهذا يعني؟ القياس ليس استحسان عدل. طيب وين الدليل محمد؟ طاهر أم نجس؟ ترمس فيها خلاف ترى أخوان الكرام، ليست إجماع أبدا، دم السمك هنا. طيب ذهب المالكية في قول والشافعية في المعتمد عندهم أنه نجس، فلو وقع على الثوب دم السمك الكثير فلا بد من غسله. قالوا قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، وهذه عامة، والدم المسفوح وهذا من الدم المسفوح، فهذا من أدلته. وذهب الحنفية والحنابلة إلى طهارة دم السمك، ومن أدلتهم أن السمك يجوز أن تأكله وقد انحبس الدم فيه، فكيف بدمه؟ يعني السمكة ما يحتاج تذكيها تذبحها، الدم المحبوس إذا كان الدم محبوس فيها يجوز أن تأكلها وهي نية، فكيف بماذا؟ فكيف بدم السمك؟ هذا من أدلتهم، وهذا القول هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، قال الله عز وجل إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. طيب نعكس الدم المسفوح، الدم القليل اليسير هل هو نجس أم طاهر؟ قال أهل العلم الدم اليسير من النجاسات المعفو عنها، الدم اليسير من النجاسات المعفو عنها، وهذا بإجماع العلماء. قال ابن جرير الطبري فأما ما كان قد صار في معنى اللحم كالكبد والطحال، وما كان في اللحم غير منسفح فإن ذلك غير حرام لإجماع الجميع على ذلك. وما كان في اللحم يعني إذا ذبحت الذبيحة وقطعناها تجد في العروق، عروق اللحم في شيء من الدم اليسير، قال وما كان في اللحم غير منسفح فإن ذلك غير حرام لإجماع الجميع على ذلك. قال ابن عبد البر في الاستذكار ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس، وأن القليل من الدم الذي لا يكون جاريا مسفوحا متجاوز عنه. وقال ابن تيمي في مجموع الفتاوى وقد ثبت أنهم كانوا يضعون اللحم بالقدر فيبقى الدم خطوطا، وهذا لا أعلم بين العلماء خلافا في العفو عنه، وأنه لا ينجس باتفاقهم. ثبت عند ابن المنذر في الأوسط عن ميمون بن مهران قال رأيت أبا هريرة أدخل أصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته بأصابعه ثم صلى ولم يتوضأ، ما راح غسل إيده، فهذا الدم ماذا؟ دم يسير غير مسفوح يعفى عنه. وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن بكر قال رأيت ابن عمر عصر بثرة حبة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى ولم يتوضأ. إذن ثبت هذا عن أبي هريرة وثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، إذن الدم اليسير معفو عنه. قال جماعة من أهل العلم الدم اليسير ما كان في قدر الدرهم أو أقل، ما كان في قدر الدرهم أو أقل، يعني قطرات يسيرة بحجم الأظفر رأس القلم إلى غير ذلك، فإن هذا دم يسير معفو عنه، دم يسير معفو عنه. عندنا مسألة، معلوم أيها الأحبة الأفاضل بأن الإنسان لو استجمر أي لم يستخدم الماء بعد قضاء الحاجة، أكيد إن الاستجمار ليس كالاستنجاء، فحتما بعد الاستجمار سيكون هناك إنقاء ولكن ليس إزالة كاملة للنجاسة، فمع المشي أو العرق أو غيره قد يلحظ الإنسان أثر الاستجمار على ثوبه، هل هذا الأثر معفو عنه؟ واضح المسألة الآن؟ هذه مسألة يحتاج إليها، وهذه مسألة إن الله لا يستحي من الحق، فهل هذا الأثر معفو عنه أم لا؟ ابن قدامة في المغني يتكلم عن النجاسات المعفو عنها في الشرع، فقال: وقد عفي عن النجاسات المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع. ثلاثة مواضع النجاسة المغلظة يعفى عنها في الشرع. قال: أحدها محل الاستنجاء، فعفي فيه عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء واستيفاء العدد، يعني رجل نظف نفسه وترا بثلاثة أحجار وأنقى المحل ولكن بقيت آثار ما تزول بالحجار، واضح بارك الله فيكم، مع المشي والعرق نزل شيء من ذلك على ثوبه. قال: بغير خلاف نعلمه. إذن ابن قدامة يحكي إجماع العلماء أن أثر الاستجمار معفو عنه بغير خلاف يعلمه، لأن هذا الأمر كان يقع للصحابة، وما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ها إذا استجمر أحدكم وبعدين وجد كذا وكذا عليه أن يطهر ثوبه، فهذا أمر عفي عنه، والمشقة تجلب التيسير. الموضع الثاني الذي يعفى فيه عن النجاسة، قال ابن قدامة: أسفل الخف والحذاء إذا أصابته نجاسة فدلكها بالأرض حتى زالت عين النجاسة. يعني أحيانا الإنسان في أسفل النعل قد يطأ شيء من النجاسات، مع المشي مشى 400 متر على التراب، خلاص هذا أثر البول أو غيره يكون قد ذهب، الأرض طهرته تماما، فهذا يعفى عن أثر النجاسة. هذه المسألة على الراجح وإن كان فيها خلاف، على هذه المسألة على الراجح وإن كان فيها خلاف. المسألة السابقة بإجماع العلماء أثر الاستجمار بالإجماع، النجاسة إذا جاءت على باطن النعل أو الحذاء فطهرت بالأرض، على الراجح أن هذه النجاسة يعفى عنها وتكون طاهرة. قال الموضع الثالث: إذا جبر عظمه بعظم النجس. الجبيرة، يعني أحيانا في الزمن الماضي قد يجبرون، يضعون الجبيرة الجبس هذا بعظم ميته، هذا قد يقع، فالشريعة ما أمرت الإنسان بأن يقلع هذا العظم ويترك جرحه يؤذيه، لا، فإن هذه النجاسة ماذا؟ إن احتاج إليها معفو عنها. الصورة الثانية والثالثة على الراجح، أما الصورة الأولى أثر الاستجمار فبإجماع العلماء، بإجماع العلماء. طيب، كم نجاسة الآن يعفى عن يسيرها؟ ذكرناها لا يعني ذكرناها غير كلام ابن قدامة، اللي ذكرناها غير كلام ابن قدامة، الدم وأثر الاستجمار، الدم وأثر الاستجمار، يعني الدم بإجماع العلماء. أو نعيد السؤال: كم نجاسة يسيرة يعفى عنها بالإجماع؟ إذا الآن ذكرنا نجاستين، أثر الاستجمار والدم، الدم اليسير، فهذا بإجماع العلماء معفو عنه. طيب، عندنا مسألة: هل يعفى عن يسير النجاسات مطلقا؟ أي نجاسة يسيرة؟ نتكلم من ناحية التطهير، يعني إخوان الكرام، رجل متوضئ أكرم الله السامعين خرجت منه قطرة يسيرة من البول، ما حكم وضوءه؟ وضوء باطل. هل هذه المسألة نتكلم عنها؟ لا، هذه مسألة لا نتكلم عنها، لا نتكلم عن انتقاض الوضوء بخروج شيء من السبيلين، لا، هذه مسألة لا نتكلم عنها، نتكلم عن مسألة لو أن النجاسة اليسيرة أصابت الثوب هل يعفى عنها أم لابد من غسل الثوب؟ واضح المسألة بارك الله فيكم الشيخ؟ واضحة؟ بعيد. نتكلم إخوان الكرام عن النجاسة اليسيرة من ناحية تطهيرها، لو وقع على الثوب أم تغسل ولدها، وأثناء ما تغسل ولدها وقع على ثوبها مثل رأس الإبرة من بول هذا الولد أو بول هذه البنت، هل يعفى عن هذه النجاسة أم لا؟ واضح بارك الله فيكم. رجل عنده إزار، هذا الإزار وقع عليه شيء من المذي مثل رأس الإبرة، رشاش المذي، يعني من باب التقريب، هل يعفى عن هذه النجاسة أم لا بد من غسلها؟ هذه مسألتنا. جمهور أهل العلم يقولون لا يعفى عن يسير النجاسة إلا في الدم والقيح، لأن هذه أمور يتعذر التحرز الشديد منها. وذهب الحنفية، وهذا هو اختيار ابن تيمية، أن النجاسة اليسيرة يسيرة جدا يعفى عنها، وهذا القول والله أعلم أقرب للصواب. يعني وين صورة هذه المسألة؟ أحيانا أيها الأحبة الأفاضل، يكون الإنسان في موضع يقضي حاجته، ويكون هناك ريح فيشعر أن مثل رأس الإبرة، يعني شيء ما يكاد يذكر من البول ارتد عليه، واضح بارك الله فيكم، فلا يلزمك أن تغسل الثوب. مثال، غالبا أيها الأحبة الأفاضل، من يبول قائما مهما حاول التحرز قد يرجع إليه شيء من رشاش البول، واضح بارك الله فيكم. أحيانا بعضهم يقول ليس رشاش البول، يشعر بأن شيء من رطوبة البول أصابت الثوب، يعني شيء ما يكاد يذكر البتة، واضح بارك الله فيكم، فهذا يعفى عنه. والدليل في صحيح مسلم عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويبول في قارورة، ما يبول على الأرض خشية أن يرجع شيء من البول عليه، ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض، فقال حذيفة بن اليمان لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبث منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. يعني الإنسان لو بال وهو قائم في مكان فيه، يعني سباطة القوم أما مكب نفاياتهم، معلوم أن الأرض لن تكون مستوية، فقد يرجع إليه شيء ما يكاد يذكر، فهذا يعفى عنه، فهذا يعفى عنه، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. عندنا مسألة، الإنسان وهو حي نجس أم طاهر؟ أجيبه طاهر. مسألة فيها شك؟ لا، نتصافح نسلم على بعض غيره، أكيد طاهر بارك الله فيك، والمسلم لا ينجس. طيب الميت هل هو طاهر أم نجس؟ بدن الميت، جمهور أهل العلم على أن الميت طاهر، قال صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. وأيضا لو كان الميت نجسا وإيش فائدة تغسيله؟ لو غسلناه مليون مرة تغسيله هذا لن يفيد، لأنه نجس العين. وذهب بعض أهل العلم فقالوا إذا مات الإنسان أصبح نجسا، فمن غسله عليه أن يطهر بدنه، وهذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح ولا دليل عليه. طيب قال ولا ما لا نفس له سائلة. نفس إيش معناها؟ روح؟ في روح سائلة وروح جامدة؟ أبو هند، عبد الله، ما لا نفس له سائلة، محمد، مو بالروح؟ في روح جامدة وروح سائلة؟ ما في، واضح بارك الله فيكم. ما لا نفس له سائلة، نفس أي دم، نفاس من الدم، واضح بارك الله فيكم. فننتبه، ما لا نفس له سائلة أي دم، لاحظوا ما لا نفس له، ما سكت المؤلف، لا سائلة. يعني أحيانا البعوض إذا ضربته تنزل منه قطرة يسيرة من دم، واضح بارك الله فيكم. هذا ليس كلامنا عنه، كلامنا عن أقول هذا هو الذي نتكلم عنه، لأن الدم هنا بارك الله فيكم لا يسيل، دم يسير، هذا إذا كانت الحشرات فيها دم، لكن دم قليل ليس دم مسفوح جاري، هل هذا الدم أو هذا الحيوان نجس أم طاهر؟ واضح بارك الله فيكم. يعني رجل مرت عقرب على ثوبه لازم يغسل الثوب أم لا؟ رجل ضرب عقربا على ثوبه فقتل هذه العقرب ووقع شيء من الحمرة على ثوبه، يغسل هذا الثوب أم لا؟ رجل ضرب ذبابة على ثوبه واتسخ ثوبه، هل يغسل هذا الثوب وجوبا أم لا؟ استقدارك شيء، لكن كلامنا عن وجوب الغسل. ذهب جماعة من أهل علمهم المالكية والحنفية إلى أن أي شيء لا دم سائل فيه، دم يسيل ويجري، فهو طاهر سواء تولد من نجس أو طاهر. تولد من نجس مثل الحشرات تكون في المجاري أكرمكم الله، تولد من طاهر يقولون الدود الموجود في التين، التين نجس أم طاهر؟ طاهر. طيب ورجل عنده تين مخزن ثم وجدت فيه شيء من الدود، هل هذا نجس أم طاهر؟ واضح بارك الله فيكم. على كل الحنفية والمالكية أن كل هذا طاهر، كل هذا طاهر سواء كان من نجس أو من طاهر. ومن أدلتهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. الذباب النبي صلى الله عليه وسلم قال اغمس، لو كان نجس قال ماذا؟ ارميه وارمي الماء، فإذا هذا دليل على ماذا؟ على الطهارة. والماوردي في الحاوي الكبير يحكي إجماع العلماء أن دم البرغوث طاهر وليس بنجس، أن دم البرغوث نوع من الحشرات قال هذا طاهر وليس نجس. وابن القيم في زاد المعاد يقول عن حديث الذباب فهو دليل ظاهر الدلالة جدا على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائع فإنه لا ينجسه، وهذا قول جمهور العلماء ولا يعرف السلف مخالف في ذلك. يعني قبل الشافعي، الشافعي يقولون ما لا نفس له سائلة نجس مطلقا سواء كان من طاهر أو من نجاسة، إلا أنهم قالوا ما كان موجود في الطاهرات لا ينجس هذا الطاهر. واضح بارك الله فيكم. يعني يقولون الدود نجس والقمل وغيره كله نجس، طيب إذا وجد الدود في التين قالوا لا هو نجس لكن ما ينجس التين، وهذا يضعف القول، هذا يضعف هذا القول. وذهب الحنابلة قالوا لاحظ المؤلف ماذا يقول، متولد من طاهر، إن كان متولد من طاهر فهو طاهر، وإن كان متولد من نجاسة كالمجاري وغيره فهو نجس. والأقرب للصواب والله تعالى أعلم هو قول الحنفية والمالكية، هو قول الحنفية والمالكية. قال ابن المنذر عن الجنادب والصراصر والعناكب والعقارب وجميع هوام الأرض قال عندي مثل ذلك، مثل الذباب، قال ولا أعلم أحدا قال غير ما ذكرت إلا الشافعي، قال هذا الذي حكيته عن جمل الناس أحدهما، والثاني أنه ينجس الماء بموته، قال أبو بكر والقول الذي وافق السنة وقول سائر أهل العلم أولى به، أي أنه طاهر وليس بنجس، أنه طاهر وليس بنجس. ثم قال وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر، وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. عندنا مسألة، ما حكم بول وروث ما يؤكل لحمه؟ يعني رجل عنده بقرة فهذه البقرة بالت في موضع، هل يجب عليك وجوبا أن تغسل هذا الموضع؟ إخواني فرقوا بين مسألتين، الاستقذار هذا شيء بعض الناس قد يستقذر من بعض الطيبات نفسه هكذا، الاستقذار شيء والنجاسة شيء آخر، واضح بارك الله فيكم. طيب، ذهب المالكية والحنابلة أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، وذهب الشافعية إلى أنه نجس. طيب ما دليل الشافعية؟ قالوا عموم أحاديث النهي عن البول، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أحضرت له روثة في قضاء الحاجة قال هذا ركس ولم يستنج بها صلى الله عليه وسلم. دليل المالكية والحنابلة قالوا لما جاء العرانيون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من ماذا؟ ألبان الإبل وأبوال الإبل، فهذا دليل على ماذا؟ طهارتها، هذا الدليل الأول. أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فجوز ذلك، فلو كانت نجسة لم يجوز ذلك صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث، بإجماع أهل العلم يجوز أن تتخذ بهيمة الأنعام لدوس الحبوب. كيف دوس الحبوب؟ الآن الآلات وقت الحصاد تنزع القمح من السنابل هذه، في الزمن الماضي ماذا كانوا يصنعون؟ يأتون ببهيمة الأنعام تدوس هذه السنابل فيسقط ماذا؟ القمح. ومعلوم طبعا أن بهيمة الأنعام يعني لا يمكن السيطرة عليها وقت عندما تدوس هذه الحبوب، فأكيد أنها قد تخرج شيء على هذه الحبوب، وهذا عمل الأهل الإسلام قاطبة أنهم ما كانوا يرون أن هذه الحبوب تنجس أو يتحرزون من ذلك، فهذه من الأدلة على الجواز. طيب نأتي الآن إلى أدلة الشافعية. قالوا الدليل الأول النهي عن البول مطلقا، فنقول هذا عام مخصوص استثنية بول وروث ما يؤكل لحمه، هذا الرد الأول. الرد الثاني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحضر له ابن مسعود روثة ما استنجى بها، من الرد عليهم جاء في صحيح ابن خزيمة أن الروثة كانت روثة حمار والحمار لا يؤكل لحمه، إذن فهذا ماذا؟ نجس. أيضا قد يكون الشيء طاهر ولا يستنجى به، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الروث ماذا يكون؟ علف دواب الجن، علف دواب الجن، فلذلك لم يستنج به نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على ماذا؟ أن دليل الشافعية ليس بقوي. طيب قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في أعطان الإبل قال لا، طيب هل هذا يدل على النجاسة؟ لا، ما يدل على النجاسة، لأن الإبل كبيرة، فلو إنسان صلى في أعطان الإبل قد تؤذيه. أيضا جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من شياطين، قد تؤذي الإنسان، فيها طبع التوحش، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر وليس بنجس. يعني إخوان الكرام، رجل عنده حمام فوقع شيء من روث الحمام على ثوبه وصلى فيه وبعد الصلاة انتبه، ما حكم صلاته؟ صحيح، لأن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر وليس بنجس. طيب مسألة، بول وروث ما لا يؤكل لحمه، كرمكم الله، مثلا الحمير أو الثعالب
أو النمور أو غير ذلك، الكلاب أو غير ذلك. الأئمة الأربعة على نجاسة بول وروث ما لا يؤكل لحمه، بول وروث ما لا يؤكل لحمه، قالوا هي نجسة، وهذا عليه الأئمة الأربعة. قالوا لحمها خبيث، فكيف ببولها وروثها؟ واضح بارك الله فيكم. فهذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طاهر، ولكن الصواب نجاسة بول وروث ما لا يؤكل لحمه. طيب، الفضلات الأخرى لما يؤكل لحمه مثل ماذا؟ المخاط، الدمع يعني ما ينزل من العين، الريق، العرق، مني ما يؤكل لحمه، هذا في التكاثر، ما تكاثر قد يحتاجه بعض الناس. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه، يعني خصوص مني ما يؤكل لحمه، إلى أنه نجس. وذهب جماعة من أهل العلم فقالوا هو طاهر مطلقا إلا الكلب والخنزير. وذهب الحنابلة إلى أنه إن كان مأكول اللحم فطاهر، وأما إن لم يكن مأكول اللحم فنجس، وهذا أقرب للصواب، هذا أقرب للصواب. إذن الفضلات الأخرى، يعني بالذات كلامنا عن من ما يؤكل لحمه طاهر، ومني ما لا يؤكل لحمه نجس، مني ما لا يؤكل لحمه نجس. طيب، عندنا مسألة، مني الإنسان هل هو نجس أم طاهر؟ ذهب الحنفية والمالكية إلى نجاسته، وقالوا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يغسله، ولو كان طاهرا لما غسله. وذهب الشافعية والحنابلة إلى الطهارة، وقالوا الوارد في غسل المني فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. هذا واحد. أيضا الأصل عدم النجاسة، ومن قال بالنجاسة هو مطالب بالدليل. الدليل الثالث، قالت كانت عائشة تفرك مني النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان نجسا لما فركته ولا غسلته مباشرة. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، جاء عن ابن عباس أنه قال في المني يصيب الثوب أمطه عنك بعود أو إذخرة، إنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط، إنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط. طيب، ذهب الحنفية والمالكية قلنا إلى نجاسة المني، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني، طيب الغسل لا دليل فيه لأنه فعل مجرد. قالوا أيضا هو يخرج من السبيلين، فهذا دليل على أنه نجس، لا دليل في ذلك، الريح تخرج من السبيلين ولا دليل على نجاستها، فهذا لا دليل على ذلك في نجاسة المني، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. مع التنبيه على فائدة، قال ابن تيمية الاستنجاء من المني، يعني غسل المني عن الثوب، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الدوام، ولا أعلم إخلالهم به في حال. يعني الصحابة كان إذا أصاب المني ثوبهم غسلوا هذا الثوب رغم أنه ليس بنجس، ما كانوا يخلون بهذا. فإذا يا أيها الحريص على السنة طبق هذا الأمر. طيب، عندنا مسألة، رطوبة فرج المرأة يعني الإفرازات النسائية، جماهير أهل العلم على طهارتها، وذهب بعضهم إلى النجاسة، والصواب أنها طاهرة، بدليل أن هذا الأمر كان يقع للنساء ولم يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرز من ذلك. مسألة، سؤر وريق ودمع وعرق ما يؤكل لحمه. يعني رجل عنده دلو من ماء فجاءت الغنم وشربت من هذا الماء، يجوز لك أن تشرب هذا الماء المتبقي؟ يجوز لك أن تتوضأ به؟ ترى أخوانا الكرام لا نستقذر هذا. يذكر لي بعض كبار السن قالوا كنا نشرب من هذا الماء ونتوضأ به، واضح؟ يعني الحوض اللي تشرب منه البهائم والناس حوض واحدة، هذا موجود. طيب من ركب حمار أو حصان مسافة طويلة يعرق هذا الحصان فأصاب العرق ثوبك، هل هذا العرق نجس أم طاهر؟ أحيانا يحتاج الإنسان أن ينظف عين بهيمة الأنعام ففي إفرازات، هل هذه نجسة أم طاهرة؟ قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن السؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه، شرب هذا الماء المتبقي، والوضوء به. قال ابن الحزم في المحلى: وكل ما يؤكل لحمه فلا خلاف في أنه طاهر، سؤره طاهر. وقال ابن رشد: اتفق العلماء على طهارة آثار المسلمين وبهيمة الأنعام، هذا باتفاق العلماء. ابن قدامة تكلم عن الخارج من الحيوان مأكول اللحم، فقال الثاني طاهر، وهو الريق والدمع والعرق واللبن، فهذا لا نعلم فيه خلافا. طيب ما الدليل على أن لعاب بهيمة الأنعام طاهر؟ سؤال لكم. الكلب نجس. طيب بس يعني قد يقول لك مشمع عدم الذكر لا يدل على العدم، قد يقول هكذا، أحد يعرف؟ جاء في حديث أنس عند ابن ماجه قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها. الخبر إسناد ضعيف، ولكن له شاهد من حديث عمرو بن خارجة أيضا عند ابن ماجه، والشيخ الألباني يصحح الخبر، واضح؟ أنس كان تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، لعاب الناقة يسيل عليه، فلو كان نجس لبين له نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب سؤال: سؤر غير مأكول اللحم، يعني عندك ماء شربت منه هرة، يجوز لك تتوضب هذا الماء؟ واضح المسألة؟ هذه مسألتنا. طيب مثال آخر: رجل عنده إناء فوجد طيرا جارحا شرب من هذا الماء، يجوز تتوضب هذا الماء؟ وجد ثعلبا يشرب من هذا الماء، وجد ذئبا يشرب من هذا الماء، هل يجوز له أن يتوضأ به أم لا؟ ذهب المالكية والشافعية إلى الطهارة، إلا طبعا لو كان السؤر سؤر كلب أو خنزير فهذا ورد فيه النص فليرقه، أما سائر الدواب الأخرى فلا حرج في ذلك لعدم الدليل الدال على المنع. وهذه مسألة كانت تعرض للصحابة، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتيهم بنجاسة هذا الماء. عندنا مسألة: سباع الحيوانات والطيور الجوارح هل هي نجسة أم طاهرة؟ رجل لمس أسدا، أسد طبعا أكل الأسد حرام، هل لابد يغسل يده؟ واضح بارك الله فيكم. رجل لمس فهدا، في أحد لمس أسد؟ هاي جماعة في أحد لمس أسد؟ ها من بعيد. طيب هل هذه السباع نجسة أم طاهرة؟ واضح بارك الله فيكم. ذهب جماعة من أهل العلم منهم الحنابلة إلى أنها نجسة، وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها طاهرة لعدم الدليل على النجاسة، وهذا هو الصواب. مسألة: هل الحمار أكرم الله السامعين نجس؟ لحمه خبيث. هل البغل أكرم الله السامعين نجس؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى الطهارة، وهو رواية عند الحنابل، ومذهب الحنابلة إلى نجاسة الحمار والبغل كما ذكر هذا المؤلف. والصواب الله أعلم الطهارة وعدم فلا يوجد دليل على النجاسة. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوان الأفاضل، الأسبوع هذا يعني غدا لا يوجد درس، والأسبوع القادم أيضا، ونكمل في الذي بعده. أنا أعتذر منكم إخوان الكرام، أحيانا تقع لبعض الظروف المتشعبة يعني المتكاثرة، والعذر عند كرام الناس مقبول، ولكن إن شاء الله بحول الله يعني بعد الإجازة التي تكون في الأسبوع القادم سنكمل، وأرجو من الله عز وجل ألا يكون التوقف إلا قليلا، فعذرا منكم سلمكم الله. طيب، أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل، تفضل حمود. يظهر والله أعلم أن ليس له مفهوم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ورمى كفار قريش في القليب، ما قال للصحابة تنجستم طهروا أنفسكم، ما قال هكذا، واضح. وأيضا يعني يجوز المسلم أن يتزوج غير المسلمة، فلا يوجد في ذلك دليل، واضح، بارك الله فيك. نعم، هل عنده سؤال آخر يتعلق بالدرس؟ طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.